أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الأقوال في المسألة وكانت أقوال ثلاثة ذكرناها. أكو قول رابع يظهر من بعض الفقهاء يذهبون إليه. القول الثالث كان هو التفصيل بين المعادن في الأرض اللي هي من الأنفال فتكون من الأنفال، وبين المعادن اللي هي في أرض ليست من الأنفال فلا تكون من الأنفال. هذا الثالث. التفصيل الرابع هو التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة حسب المعيار المتقدم. فالظاهرة ليست من الأنفال، المعادن الظاهرة ليست من الأنفال، وإنما هذا اللي عبر عن الناس فيها شرعا سواء، يعني من المشتركات. لكن المعادن الباطنة هي شنو؟ من الأنفال. هذا التفصيل هو الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الثالث في صفحة 274 وصفحة 277، لأنه في 274 يذكر معادن ظاهرة يتكلم عنها كثير، ثم في صفحة 277 يتكلم عن المعادن الباطنة، وظاهره هو التفصيل بينهما بلحاظ كون الأولى ليست من الأنفال والثانية من الأنفال، وهو ظاهر المحقق في الشرائع أيضا. ظاهر المحقق في الشرائع هو هذا أيضا وغيرهما أيضا. على كل حال قلنا استدل للقول الأول برواية منه موثقة إسحاق ابن عمار المروية في تفسير القمي، وبينا بين القرائن التي قد يدعى بأنه يمكن الاستناد إليها لترجيح أن يكون الضمير في منها يرجع المال إلى الأنفال. ما أدري أقلين وصلنا إليها ثالثة خلصناها. القرينة الرابعة هذا أن يقال هكذا بأن إرجاع الضمير إلى الأرض يعني أن العبارة تكون إخبار عن المعادن في الأراضي اللي هي من الأنفال بأنها من الأنفال، إذا رجعنا ضمير الأرض فشو صير؟ والمعادن من الأرض، من الأرض شنو المعادن من الأرض؟ من الأنفال. يعني المعادن الموجودة في الأراضي اللي هي أنفال شنو؟ من الأنفال. يقول هذا أن هذا أشبه بتوضيح الواضحات، أشبه بتوضيح الواضحات أن المعدن الموجود في الأرض اللي هي ملك للإمام عليه السلام واللي هي من الأنفال، أن هذا المعدن الموجود في هذه الأرض هو من الأنفال. واضح جدا أن هذا المعدن من شنو؟ من الأنفال، يعني هو موجود في أرض شنو؟ أنفال ملك الإمام عليه السلام. شعل من يصير ملك، يعني علم من يصير وملك للإمام يكون. فأشبه بتوضيح الواضحات، بينما إذا رجعنا الضمير إلى الأنفال ما يلزم هذا المعدن، لأن المعنى يكون هو هذا معادن من هو خبر يصير معادن من الأنفال، مو المعادن في الأراضي اللي هي أنفال من الأنفال، وإنه يقول المعادن مطلقا هي شنو؟ من الأنفال. فلا يكون فيه توضيح واضحات بل فيه بيان حكم شرعي وهو أن المعادن من الإنفاق وملوك الإمام عليه السلام. لأنه أشبه بتوضيح الواضحات، فإن الأرض إذا كانت من الأنفال فإن كل ما فيها يكون كذلك لا محالة، بل لا يحتمل أن يكون غير ذلك. فما معنى أن يقال إن المعادن من الأرض الخريبة من الأنفال بعد قوله إن الأرض الخريبة من الأنفال؟ بل إذا كانت الأرض، هذه مسألة التبعية، إذا كانت الأرض مملوكة لشخص، هنا مو كلش واضح بأن المعادن الموجودة في الأرض المملوكة للشخص تكون شنو تابعة له في الملك، تكون أيضا مملوكة له. فممكن أن يقال بأن هذه المعادن ملك له، أو يقال أنها ليست ملكا شنو له. لكن الأراضي اللي هي للإمام عليه السلام وهي من الأنفال، ماكو احتمال أن تكون المعادن الموجودة في داخلها ليست علما، ليست للإمام عليه السلام. فبيانها يكون توضيح واضح. هذه القرينة الثالثة. الرابعة، القرينة الخامسة، هذا إن عودة الضمير على الأرض بسبب المناسبة عاد إليه أو عاد عليه، يا صحيح مو إليه، يعود على الأرض أو يعود إلى الأرض، وعلى كأنه يستبطن في المعنى عاد إليه، عاد إلى هذا. على كل حال، أن عود الضمير على الأرض أو إلى الأرض يستلزم أن تكون منها جار مجرور، هذا منها حال من المعادن. الضمير إذا عاد إلى الأرض منها تكون حال، والمعادن من الأرض، هذا مو خبر، مو خبر المعادن، وإنما حال، يعني والمعادن حال كونها من الأرض. خبرها شنو؟ سمين نجيب سامة الأرض، خبرها من الأنفال. المعادن من الأرض، منها من الأرض، من الأنفال، فمنها يكون حال من المعادن. معنى العبارة يكون هذا، أن المعادن حال كونها من الأرض، هذه شنو؟ من من الأنفال. هذا معنى. وهذا بعيد. ليش بعيد؟ لأن كونها من الأرض أمر ثابت مستقر لا يتغير، وما ينفك عن ماذا؟ عن المعاد. دائما هي المعاد شنو؟ من الأرض، مو في الشيء يعني قد يكون وقد لا يكون. والحال يعتبر فيه أن يكون أمر طارئ، تقول جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء المشي ليس شيء ثابت بالنسبة للإنسان زيد، وإنما قد يكون ماشي وقد يكون شنو راكب، فتقول جاء ماشيا. هذا الحال، الحال هذا لابد أن يكون أمر طارئ مو أصيل مو ثابت. بينما كون المعادن من الأرض هذا شيء ثابت مستقر، مو أمر طارئ يتغير حتى يمكن أن يكون شنو حالا. فما له معنى أن نقول بأن منها كون المعادن من الأرض هي منها حال، فلا بد أن نقول بأن منها شنو خبر، أنه تكون خبر إخبار عن المعادن بأنها من شنو من الأنفال، مو أخبار عن المعادن حال كونها من الأرض بأنها من المعادن من الأنفال. ليش؟ لأنه هذا الشيء لا يصح جعله حالا، لأنه أمر ثابت لا يتغير ولا ينفك عن ماذا؟ عن المعادن. وأما احتمال أن تكون منها خبرا للمعادن مع عودة الضمير إلى الأرض، هذا هم أبعد بعد، أن تكون منها خبر للمعادن لكن الضمير في منها من يعود إلى الأرض، إلى الأرض، والمعادن من الأرض، هذا خبر، هاي جملة مستقلة، جملة تامة، المعادن مبتدأ، من الأرض شنو خبرها، نقول هذا أبعد، هذا أبعد. شنو معنى أن الإمام يجي يتصدى لبيان أن المعادن شنو قضية أنها جغرافية أو قضية طبيعية أو كذا، أن المعادن من الأرض ويسكت؟ لا، قلت مرة نقول أن منها تعود إلى الأنفال يصح جعلها خبر، يناسب الإمام أن يذكرها، لأنه معنى هذا أن المعادن يحكم عليها بأنها شنو من الأنفال، قضية شرعية هي وظيفة الإمام، هو هذا نبينها بهالشكل، والمعادن من الأنفال. أما نقول لا نجعل منها خبر ونقول أن الضمير يعود إلى الأرض، معناه أنه قاعد يبين أن المعادن من الأرض، أن المعادن موجودة شنو في الأرض، على الأرض، من الأرض، تخرج من الأرض. هذا ليس من شأن الإمام أن يبين هذه القضية، فما ممكن جعل منها خبر للمعادن مع إرجاع الضمير المن إلى الأرض. لكن المتعين حينئذ بناء على هذا هو أن يكون منها خبر للمعادن لكن مع إرجاع الضمير المن إلى الأنفال، فتكون قضية شرعية قد بينها الإمام عليه السلام. هذه القرينة الخامسة. بناء على هذه القرائن كلها تمت بعضها تم، يرجع حينئذ أن يكون الضمير راجعا علما إلى الأنفال، وبناء على هذا يتم الاستدلال بالرواية، يتم الاستدلال بالرواية. هناك روايات أخرى في نفس الباب اللي قلنا عنه الرواية الأولى، وهو شنو؟ وهو الأنفال، الباب الأول. هناك رواية أخرى الباب 28 في نفس الباب، في نفس الباب 28. هاي الرواية انقلها صاحب الوسائل عن تفسير العياشي، قال وعن أبي وصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال، قلت وما الأنفال؟ قال منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا. ذكر المعادن مطلقة بشكل عام هي شنو؟ من الأنفال، أظهر دلالتها واضحة كلش. الرواية الثالثة هي موجودة في نفس الباب، حديث 32 في نفس الباب، أيضا منقولة عن تفسير العياشي وعن داود بن فرقد عن أبي عبد وعن هنا مكتوب وعن أبي عبد الله، قال اشتباه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت من الأنفال؟ قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها، إلى آخر الرواية. المعادن أيضا ذكرت مطلقة في هذا في هذه الرواية وأنها من الأنفال. الرواية الرابعة وهي المهمة ولم يذكرها كثير من الفقهاء هي الرواية هي في نفس الباب، في نفس الكتاب، في باب الأنفال، في كتاب الأنفال، الباب الرابع، الحديث 12. هاي الرواية معروفة الرواية، رواية أبي سيار نسمع بن عبد الملك. الشيخ الطوسي روى الرواية قاله بإسناده عن إسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك. هذا سند تام ليس فيه مشكلة، كله سند الشيخ الطوسي إلى سعد سند صحيح معتبر كما ذكره في المشيخ وكذلك في الفهرس. هو سعد من الأجلاء. عن أبي جعفر يعني من أحمد بن محمد بن عيسى انصرف إليه. عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، كلهم هؤلاء ثقات منصوص على وثاقتهم. عن أبي سيار عن مسمع بن عبد الملك هذا الثقة، الرواية معتبرة سندان. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغاص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم جاء بها للإمام عليه السلام وكرهت أن أحبسها. وذول يقولون أن الخمس دول هم الفقهاء المتأخرين هم ابتدعوا حتى يعيشون من ورامهم. هذه الرواية قليلة. فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام عليه السلام، هذا استفهام استنكاري أو تعجب، قال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. تتخيل ما عدنا إلا الخمس لنا؟ يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله، هذا محل الشاهد، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فما أخرج الله من شيء فهو شنو؟ فهو لنا. هذا ينطبق على المعاني. أخرجه الله من، سواء كان ظاهرة أو باطنة، أو بالنتيجة أخرجه الله من الأرض فهو لنا، معنا من الأنفال. هذا ما ورد بها كلمة معادن، لأني شكل ما ورد بها كلمة معادن، هاي كل من أخذه، ذلك يمكن تعميمها إلى كل ما يخرج من الشنم من الأرض، ما نقتصر بها على خصوص الشنم معادن، لكن هي تدل على المطلوب في محل الكلام. يا أبا سيار الأرض كلها لنا وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت إلى آخر رواية كملها الشيخ الطوسي. هذه هي الرواية الرابعة التي يمكن الاستدلال بها على القول الأول، ومن هنا يظهر أن هذا القول الأول إلى هنا هناك ما يمكن الاستدلال به عليه. تبقى أكو إشكالات أثيرت على القول الأول بقطع النظر عن أدلته. هو كقول هذا أن الأنفال كلها، أن المعادن كلها شنو؟ من الأنفال. هذا أثير عليه اعتراضات. الاعتراض الأول يقول بأن هذا القول الالتزام بأن المعادن من الأنفال مطلقا، المعادن مطلقا من الأنفال، هذا يقتضي اختصاص هذا الخمس به عليه السلام لكونه عوضا عن التصرف في ماله، لأنه كغيره من الخمس يوزع على شنو؟ الأصناف. يعني يوزع على الأصناف ما الخمس، هو هذا الخمس المعادن من الأنفاق، خلص المعادن المن للماء عليه السلام، وهذا اللي يجي يحفر ويطلع المعدن، المعنى أن هذا المعدن يطلع كله للماء، كله للإمام عليه السلام فينبغي أن يكون له ينبغي أن يكون له ياهو يكون له سميخا الإمام الطاهر وعد أخماس كما قلنا سابقا. لكن هذا الخمس اللي يجب عليه إخراجه هذا يوزع على أصناف وكله يكون للإمام بمغروب كله للإمام لأن هذا الخمس هو أخذ شنو في مقابل شنو التصرف في مال في معادن إلا قل له أنت هذا التعب اللي سبعت في هذا تأخذ أربعة أخماس لكن الخمس اللي يبقى شنو يبقى إلي هو من أساسا كان كل المال إلي أنا أربعة أخماس كأنه حللها له وهبها له لهذا العامل الذي يعمل يخرج هذا المعدن أعطاه أربعة أخماس. هذا الخمس الأخير الذي يجب عليه الدفع شو يصير كله للإمام مو يوزع على الأصناف ليس حاله وحال الخمس في الفوائد. خمس في الفوائد يوزع ليس كله للإمام يقسم مثلا بناء على هذا الرأي أن يقسم إلى سهم إمام سهم سادة هذا لا يقسم إلى كله للإمام عليه السلام. ليش؟ لأنه هو هذا أساسا هو هذا الخمس المتبقي هو المن للإمام عليه السلام وكأنه هذا شيء لا يمكن الالتزام به. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض مبني كما هو واضح على هاي مسألة تقسيم الخمس إلى قسمين سهم سادة ما يعبر عنه بسهم السادة الأصناف الستة ثلاثة سادة والباقي المن للإمام عليه السلام فيقسم قسمين سهم سادة وسهم شنو إمام. هذا هو الرأي السائد وهو الرأي المعروف. وأما بناء على رأي آخر لا أن الخمس وحدان ما بتقسيم بها الشكل هذا وكله الخمس كله الإمام حتى خمس الفوائد خمس كله الإمام. نعم يخرج السادة عزهم الله تعالى باعتبار إكراما لهم وإكراما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم هو الإمام عليه السلام أو من ينوب عنه يقوم بسد حاجاتهم بسد ماذا بسد حاجاتهم من هذا اللي هو المن للإمام. يعني السادة هم مصرف من مصارف ماذا من مصارف هذا السهم المبارك مو أن اللي قدامه هذا السهم يقسم قسمين قسم للسادة وقسم شنو للإمام فما كان للإمام لا ما كان للسادة لا يصرف في موارد أخرى وإنما لابد من إيصاله شنو إلى السادة. بعبارة أخرى أن السادة كما نسوي السادة هكذا يقول أنهم يستحقون نصف شنو الخمس يستحقون نصف الخمس. الرأي الثاني يقول لا يستحقون نصف الخمس وإنما هم يستحقون أن يصرف عليهم من سهم الإمام وإلا الخمس كله هو المن للإمام. أقول على هذا الرأي بعد هذا الاعتراض ما يجي لأنه يعني بعد ما فرق بين الخمس في المعادن وما الخمس في الفوائد وكله هو المن للإمام عليه السلام. وإنما يجي هذا الاعتراض عندما نميز بينهما نقول خمس الفوائد يقسم بهذا الشكل سادة وإمام لكن خمس المعدن ينبغي أن يكون كله شنو للإمام لأنه أساسا هو للإمام بناء على أن المعادن من شنو الأنفال هي ملك الإمام عليه السلام. فحينئذ يعترم يقول هذا شنو يصير إذا صار فرق بين خمس المعادن وبين خمس شنو الفوائد. الجواب هو أنه لا فرق بينهما بناء يعني على هذا القول أنه لا فرق بينهما خمس شيء واحد وكله يكون للإمام عليه السلام كله يتصرف به كيف يشاء. نعم هو عليه واحدة من أهم مصاريفه شنو سد حاجة السادة الأجلاء. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هذا موجود أنه يقتضي هذا القول بأن المعادن من الأنفال يقتضي ملكية الإمام له جميعه لو أخرج في حال حضوره عليه السلام مع عدم إذنه في حال حضوره أخرج المعدن من دون إذن وملكا بناء على القول بأنه وشن من الأنفال. فلو أخرج في زمان حضوره مع عدم إذنه ينبغي أن يكون شن كله للإمام عليه السلام من دون إذن، يعني هو المالك. مرة يأذن خف الشيء، لكن ما يأذن ما أذن، فلا بد أن يكون كل هذا المعدن المستخرج كله علما للإمام عليه السلام، يعني مو فقط خمسة، مو فقط خمسة، كله للإمام. لم يأذن، لو كان يأذن يجي الكلام السابق يقول هذا معناه أن أذن للمستخرج أن يتملك أربعة شنو أخماسة ويؤدي الخمس الباقي للإمام، لأنه ماكو إذن. هذا تصرف، تصرف عدواني، تصرف في مال الغير، فما يخرجه لابد أن يكون كله علما للإمام عليه السلام. وهذا يقول خلاف ظاهر الروايات التي تأمر من يستخرج المعدن بأن شنو؟ بأن يدفع الخمس ويتصرف في ماذا؟ في أربعة أخماس. بينما مقتضى هذا الكلام أنه لا، كله لا بد أن يكون علما للإمام عليه السلام مع فرض عدم الإذن، وإنما ذكر في حضوره باعتبار أنه هناك يحرز شنو موجود هو ما أخذ هذا وسوى هذا في زمان غير شيء آخر، أنه يقتضي ملكية الإمام عليه السلام له جميعه لو أخرج في حال حضوره عليه السلام مع عدم إذنه مع ظهور بعض الأخبار أو صراحتها في خلافه، أنه لا يكون ملكا للإمام وإنما يكون أربعة أخماس ملك للمستخرج نفسه. جواب عنا أنه ليس في أخبار المعادن ما يدل على الخلاف، ما به ما يدل على خلاف هذا اللي يقوله، وإنما هي تدل على تعلق الخمس بالمعادن. أخبار المعادن أن الخمس يجب في ماذا؟ في المعادن. وتقدم أنه بعد ثبوت كون المعادن من الأنفال مع وضوح كون الأنفال للإمام عليه السلام يتعين حمل الأخبار، هاي تقول يجب فيه الخمس على ما ذكرنا سابقا من كونه إذنا من الإمام بتملك المخرج لأربعة أخماس ما يخرجه من المعدن. ومقتضى الإطلاق ثبوت الإذن حتى في حال الحضور، حتى في حال الحضور. هو الإمام يقول له بأنه هذا مالتي، أنا أذن لك في ماذا؟ في أن تخرجه، أخرج هذا المعدن، وإذا أخرجت لك أربع أخماس ويبقى شنو خمس الباقي لي، هذا يعتبر إذن، هذا إذن في ماذا؟ في التصرف وإخراج المعدن، يكون مأذون. وإذا كان مأذون إذن لا يكون كله للإمام، وإنما حسب الاتفاق أربعة أخماس للمستخرج وخمس لمن يكون للإمام. بعبارة أخرى ماكو فرق بين حال الحضور وحال الشغل غيبة، أن الإذن عام في استخراج المعادن، الشارع حث على ذلك، فهو إذن عام يشمل حال الحضور ويشمل حال الشغل وحال الغيبة. نعم في مورد من الموارد إذا فد واحد فرضنا أنه هذا تصرف بهذا الشكل من دون إذن أصل، لا إذن خاص ولا إذن عام يشمل فرضان، في هاي الحالة نقول بل هذا الذي يخرجه شنو كله علما على القاعدة على القواعد، لأنه شيء مملوك للإمام بناء على هذا نتكلم. ويجي واحد يصرف به من دون إذن كله يكون علما، لكن عندما يأذن له وهذا الإذن لا يختص بزمان الغيبة يشمل حتى حال الحضور ومأذون في استخراج المعدن، إجا هم أخرج المعدن، لماذا نقول أن ما يستخرجه أن يكون كله علما للإمام عليه السلام، وإنما على القاعدة يملك منه أربعة أخماس ويعطيه الإمام السهم الخمس الخامس. اعتراض الثالث هو أنه يقتضي حصر هذا الحكم في زمن الغيبة في من حلل لهم من الشيعة دون غيرهم، فما أخرجه فما أخرج من غيرهم كان جميعه للإمام. يقول لابد بناء على هذا الرأي كن نفرق بما يخرجه الشيعي وبين ما يخرجه شنو غيره. ما يخرجه الشيعي صحيح يأخذ 4 أخماس والخمس الباقي يدي المن للإمام عليه السلام، لكن ما يخرجه غيره غير الشيعي لا تشمله أخبار التحليل، فما يخرجه كله يكون شنو للإمام. وهذا في التفصيل ما حد يقول به، حتى ما يخرج من غير الشيعة إذا أخرج المعدن هو أيضا يجب عليه شنو أن يدفع خمس من جميع الإمام. هذا لازم هذا القول، وهو أن الأنفال كل أن المعادن كلها شنو من الأنفال، يعني كلها ملك للإمام. قول الإمام أذن، المن أذن؟ أذن الشيعة، أما غيرهم لم يأذن له، فلا بد أن يكون ما يخرجه غير الشيعة يكون كله المن للإمام عليه السلام، وهذا مثلا لا يمكن التزامه. جواب عن هذا هو أن الإذن، حصر الإذن والتحليل بجماعة دون جماعة هذا يتبع الدليل، نشوف الدليل شنو. تحليل 4 أخماس في محل كلامنا ليس مستندها أخبار التحليل التي تبحث في كتاب الخمس، مو هذا مستندها، ذيك مختصة بالشيعة. أخبار التحليل معروفة، أخبار التحليل مستند التحليل يعني باحث 4 أخماس الخمس لمن يستخرجه ليس مستنده أخبار التحليل، وإنما مستنده هذا أنه كله دليل الدال على وجوب الخمس في المعنى، هذا واحد بضميمة ما دل على أنه من الجنه من الأنفال، دليل واحد يقول أن المعادن من الأنفال، هذا ما فرغنا منه يعني هي ملك الإمام، معادن ملك الإمام عليه السلام، أي واحد. دليل آخر يقول بأنه من يستخرج الخمس يجب، من يستخرج المعدن يجب عليه شنو أن يدفع لخمس سعر، واضح. مقتضى الجمع بين هذين الدليلين ونقول بهذا، أن نقول ماذا؟ بأن هذا يحل له إذن لكل أحد في ماذا؟ في إخراج الخمس، وأنه يتملك 4 أخماس ويجب عليه أن يدفع الخمس الخامس علما إلى الإمام عليه السلام. مقتضى الجمع بين الدليلين هاي الأدلة، لا الدليل الدال على أن المعادن من الأنفال، ولا الدليل الدال على وجوب الخمس في المعادن، ليس فيها تقييد بماذا؟ بالشيعي، ليس فيها تقييد بالشيعي. مقتضى إطلاقه شنو؟ هو أنه الخمس يجب في إخراج المعدن سواء كان المخرج له شيعي أو لم يكن شنو شيعي، أو لم يكن شنو شيعي. إذا ما هو مشكلة في الالتزام، يعني حتى غير الشيعي إذا أخرج المعدن أيضا يجب عليه أن يدفع الخمس للإمام ويتملك الباقي جزاء ماذا؟ هذا في مقابل في الحقيقة شنو؟ العمل الذي بذله، الجهد الذي بذله لإخراج ماذا؟ إخراج هذا المعدن. وصلى الله على محمد.